Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life, and their Bratz to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
أنا عروة
وأنا تالا
بنقدم لكم بودكاست حرر من إنتاج صوت،
صحفي وصحفية في رحلة بحث.
مرحبا يا أستاذة تالا،
كيفك عروة؟
ليش عم تصفني رح تتردي علي؟ ولا هل هي الانترنت عم يكون بطيء؟ لا لا. بتعرفي كم كيلومتر بيناتنا؟
كم؟
رقم حقيقي ما بعرف، بس حوالي بعتقد انت شاطرة أكثر مني بالرياضيات.
اسمع، أنا درست صحافة عشان أبعد من رياضيات، يعني ما تجيبليش على عقر الصحافة لو سمحت.
أعتقد فوق 3000 كيلومتر، والغريب أنه نحن قادرين نحكي بنفس التوقيت ونسجل برنامج إلى آخره. موضوع آخر نحكي فيه بعدين، أو حكينا أوريدي فيه يعني بحلقاتنا السابقة. بس اليوم أنا بعيد فعلا عن بلدي، يعني حوالي 1000 الكيلومترات، يعني اللي هي سوريا. وشفتي يعني الثورة السورية، أو يعني مثل ما بتحبوا تسموها، الثورة، الانتفاضة، الحرب الأهلية،
الأزمة أنا يعني
الأزمة
هاي الجملة، هذا مصطلح المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية، الأزمة السورية.
يا ستي، يعني دائما هاي العشر سنوات خصوصا اللي بيشتغلوا في الحقل الإعلامي تعرضوا لأسئلة وجودية، مثل ما بتقولي أنت، يعني دائما السؤال الوجودي اللي بينطرح أنه أنت كيف، كم أنا عروة مثلا كموقفي الأخلاقي والسياسي وإلى آخره هو أنا مع الثورة السورية، بس أنا اليوم إذا بدي أشتغل إعلام، كيف أنا فيني كون حيادي وموضوعي في هذا العمل دون إدخال عواطفي الشخصية وموقفي الشخصي في العمل الإعلامي؟ هل هذا، يعني دائما السؤال يلي يطرح نفسه، هل هذا يجوز اساسا؟ طرح السؤال نفسه هل يجوز؟
بتعرف انا يعني بحس في اشكال بشيء بيعلمونا اياه بكليات الاعلام بالجامعه، اللي هو بهمونا انه اذا بدنا نكون مهنيين لازم نكون موضوعيين، واذا خرجنا عن الموضوعيه اوكي نتحول لصحفيين غير مهنيين. ولكني انا كتير قادر اشوف، خلينا نحكي منطقه رماديه بالنص، أوكي. أكون أنا فيها كشخص منحازة إلى حقيقة ما أو منحازة لفئة ما، ولكن بنفس الوقت أحافظ على مهنيتي. أنا مش حاسة أنه يا إما هيك أو إما هيك، لأنه بالآخر إحنا عروة مش روبوتات. والمشكلة أنه أنت لما بدك تدرس الصحافة بالكتاب، يعني بالحرف هيك، يعني خلينا نحكي دراسة مملة ونظرية، بحسسوك أنك أنت روبوت، وأنت المفروض تجرد مشاعرك وتجرد سياقك وتاريخك كبني آدم، وبس تنقل الحدث اللي عم بيحصل بالكاميرا، يعني الحدث اللي عم بيحصل زي كأنك أنت كاميرا، علما انه حتى الكاميرا بتكون مرات منحازه، انت ما بتقدر تنقل كل إشي بنفس الطريقه، في زاويه انت اصلا عم بتسلط الكاميرا اتجاهها. فانا كل هذا الخطاب كتير بحسه عقيم وغير مجدي.
هي خصوصا المثال اللي ذكرتيه، مثال الكاميرا، فعلا هي الكاميرا بتاخذ زاويه واحده فقط لا غير، وهي الزاويه قادره على برأيي الشخصي مرة أخرى قادرة على اللعب في الحقيقة.
بالضبط.
بمعنى أنه أنا لما أنا بصور زاوية معينة ممكن هذا المشهد يطلع أمامي أنه شخص عم يموت، بس الزاوية الأخرى في شخص لاحقه
بالزبط.
أو في سيارة دعسته أو إلى آخره. فبالتالي هاي المواضيع يعني فعلا زاوية الكاميرا بتلعب دور مهم أكيد في نقل الخبر. بس يعني اليوم نحن دائما بيقولوا الحقيقة هي بنت الزمان. يعني الحقيقة ما يعني هي بنت الزمان، بنت اللحظة هي تبعها وبتكبر معها. واللي والصحفي أو المؤرخ هو اللي بينقلها للبشر. دائما بيقولوا إنه لو ربح هتلر بالحرب اليوم التاريخ رح يكون نفسه. هل رح اليوم نسمع عن النازية والأفلام وهل حتكون نفسها؟ هالموضوع حيكون مختلف. بس ولكن أنا وصلت لقناعة شخصية فعلا اليوم أنا كصحفي أو كإعلامي أو كناشط في هذا المجال، المجال الإعلامي، وظيفتي الأساسية هي نقل الخبر صحيح، ويجب أن أنقل الخبر كما هو، وهذا الكلام لا غبار عليه دون أن أدخل مواقف الشخصية في هذا الموضوع. يعني لو كانت
طبعا، وحتى لو أنت منحاز أصلا هذا الإشي مش المفروض يخليك إما تكذب أو تزيف المعلومات أو
بالزبط.
تحط أرقام من عندك مثلا، أكيد هذا غلط يعني بكل هي المعايير. يعني
هي النقطة الكثير مهمة اللي حكيتيها هي الكذب. هون الفكرة يعني إنه أنا إذا أنا بدي أكذب فأنا لست صحفي أساساً.
بالضبط. يعني بغض النظر موضوعي ولا مش موضوعي هذا خارج كل الأطر بالزبط. الصحفية والمهنية يعني. وبتعرف أنا لو الحياة بشكل عام، هلأ بدنا ندخل يعني بمواضيع فلسفية شوي، بس لو الحياة هي عادلة ولو الحياة موضوعية أنا ما عندي مشكلة أكون موضوعية وحيادية، بس الحياة واقفة بصف الناس اللي معهم فلوس، والحياة واقفة بصف الناس اللي عندهم قوة بمارسوها على ناس أضعف، هاي الحقيقة نقدرش نتجاهلها. فأنا بهيك
قادرين يغيروا الحقيقة.
بالضبط. فأنا بهيك منظومة لا، أنا بوقف مع الضعيف وأنا بنحاز للضعيف. وعشان هيك مؤخرا يعني رغم كل الأشياء اللي مندرسها بكليات الإعلام عم تظهر يعني خلينا نحكي أنواع مختلفة من الصحافة اللي هي أنا بسميها يعني صحافة ناشطة يمكن. وأبرز هاي الأنواع هي صحافة حقوق الإنسان. فبلشوا الناس عم يحكوا بهاي الجزئية، عم بيحكوا بديناميكية القوة اللي إحنا لازم كصحفيين نكون مدركين إلها لما ننقل المعلومات ولما ننقل الأخبار والحقائق. فصحافة حقوق الإنسان هي بحس بتعطينا هاي الحرية بأنه إحنا نكون عم خلينا نحكي متوافقين ما بين
ننقل صوت الضعيف.
أنا شوي بحس ننقل صوت الضعيف شوي تقيلة الجملة، بس يعني بتخليني على الأقل أنا كشخص مثلا شايف أنه في ظلم عم بيصير قدامي تكون مبادئي متوافقة مع الشغل اللي أنا عم بقدمه بالإعلام. فهذا الإشي بحبه،
هذا الوعي اللي اكتسبوه الجيل الجديد من الصحفيين، الوعي اللي خلينا نقول نحن أنا ابن جيل، يعني أنا ماني كبير طبعا في العمر، وعشت بسوريا لحد العام 1996 أو 97 لحتى قدرت شوف أنه في عالم خارجي من خلال الساتلايت. بعدين دخلت عرفتي كيف؟ فالمعلومات يعني نحن اليوم الوعي اللي كان عند الصحفيين السابقين اللي عاشوا ضمن أنظمة معينة مختلف عننا اليوم نحن، لأنه اليوم الحقيقة أو المعلومة ما عاد صارت حكر على مؤسسات الإعلام، لا على صوت
تماماً،
ولا على
تماماً.
الجزيرة ولا على العربية ولا على أي حدا بالكون يعني اليوم، وأي حدا قادر يشتغل على هذا الأساس ويعرف المعلومة اللي بده إياها وينتقيها وموجودة إلى آخره عنده اليوم. بس ولكن بنرجع لموضوع أنه نحن اليوم هاي المشكلة اللي خليني أحكي لك، هذا المطب اللي وقعوا فيه يعني مؤسسات كثيرة في الشأن السوري عم بحكي، أو في الشأن التونسي أو في الشأن المصري أو إلى آخره، هو موضوع الكذب. هو موضوع الكذب عندما ينقل المراسل، إن كان مراسل صحفي أو كان مراسل المواطن الصحفي أو إلى آخره، عندما يضغى موقفك الشخصي على نقلك للخبر وتعتقد أن هذه الكذبة هي كذبة بيضاء، هون المشكلة تكمن.
طبعا هنا يعني بكل المقاييس غلط طبعا،
هون المشكلة تكمن.
أنا كان عندي خبرة شوي هيك يعني.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خلينا نحكي قليلة بصحافة حقوق الإنسان، ولكن كتير حابة نحكي مع محمد شما، هو صحفي متخصص بتغطية حقوق الإنسان. رح يكون معنا محمد لحتى نتناقش معه حول هاي الصحافة بالخصوص.
ووصلنا للقائنا لليوم مع الصحفي محمد شما، وهو صحفي متخصص بتغطية حقوق الإنسان ومهتم بقضايا لجوء العدالة الجنائية، ومدير سابق لمكتب منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية في عمان. مرحبا أستاذ.
أهلا بكم. أهلا، سعيد أني أكون معكم.
أشكرك محمد. أنا بدي أبدأ معك دائما بسؤال أو في مثل هيك لبس موجود في العمل، يعني نحكي بشكل عام بعدين ندخل بالتفاصيل. دائما صحافة حقوق الإنسان يعني محطوطة ضمن إطار الاستقصائي، الصحافة الاستقصائية. ما هو رأيك في هذا؟ يعني هل هي فعلا هي صحافة استقصائية لحتى أنا أستطيع أن أعمل في صحافة حقوق الإنسان؟
صحافة حقوق الإنسان عروة هي يعني تسمت استقصاء بالفترة الأخيرة مع توجه الإعلام عموما على هاي التسميات، ولكن أنا بعتقد أنه صحافة حقوق الإنسان هي توثيق، هي تستند على شيء اسمه التوثيق، توثيق الموضوع الانتهاكات، التوثيق مش بالمعنى الحقوقي بقدر المعنى الصحفي، جمع كل الأطراف، محاولة الدخول في تفاصيل القضية من باب الشفافية، من باب إطلاع الجمهور، هذا بحد ذاته توثيق استقصاء. بس أنا مش ميال دائما لتسمية الموضوع بمسمى استقصائي بقدر ما هي الصحافة التوثيقية، هي هاي اللي أنا بشعرها، حتى الاستقصائية هي توثيقية،
هي توثيقية لأجل هدف ولا توثيقية مجرد لجمع ذاكرة جمعية خلينا نسميها، ولا كيف؟
لا بالضرورة كله هدف، يعني نحن أي محتوى نقدمه هو هدف، هو هدف أولا إثارة الرأي العام على القضية اللي نحن بنتناولها، هذا ابتداء. ثانيا إفراد مساحة لأصوات الضحايا والمهمشين عن بيواجهوا الانتهاكات، هذا هو الدور اللي نحن بنشعره من المحتوى المقدم للجمهور، يكون في صوت لهم، لأنه ما بنشعر أنه الإعلام اللي العادي إذا بدي أسميه أو اللي هو بيشتغل بأطر
التقليدي
نعم، أنه هو عنده هاي المساحة ليعكس هاي الإشكاليات، الأخطاء إذا بدي أسميها، فرضاً الدولة أخطأت، الانتهاك وقع على هدول الناس ما إلهم صوت يكون بهاي المنابر، فبكون من خلال المحتوى اللي نحن بنسميه حقوق إنسان، هو فعلياً كل شيء حقوق إنسان، من خلال منابر حرة مستقلة، هو هذا الهدف الأساسي اللي نحن بنبرزه بوسائل الإعلام، يكون توثيقي، بيكون لإعلاء هذا الصوت لهاي الفئات، بيكون هدفنا الأساسي عروة هو التغيير. نحن منحب التغيير، تغيير نحو الأفضل، ببلش يمكن بسياسات عامة، ببلش يمكن بالنظر لأخطائها للدولة، هيك نصحي منظمات تكون معنا، مش نصحية بالمعنى السلبي، أنا قصدي أنه ممكن نجلب انتباهها لهذا الموضوع، وبالمحصلة الناس القراء المتابعين رح يشوفوا هذا الموضوع كامل، رح يقرؤوه، رح يفهموه، رح يعرفوا لوين هم لأي طريق ممكن يروحوها، لأنه إذا عرفنا الأخطاء أو الانتهاكات رح نصير نحن نحاول نتجنب أنه نكون ضحايا تاني مرة للناس اللي أكلوها أول مرة.
هو دائما الدولة بتمشي على مبدأ مقولة السيد المسيح، بتحكي دائما مع المؤسسات الإعلامية: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
أنا حديثك صحيح. محمد ذكرني بحواري مع عروة هلأ قبل شوي، كان عم بحكي أنه إحنا بصحافة حقوق الإنسان بنكون صوت من لا صوت لهم. أنا بتفق، وأنا اشتغلت، بعتبر حالي اشتغلت إلى حد ما في صحافة حقوق الإنسان، أو غطيت خلينا نحكي قضايا لأشخاص مهمشين، ولكني أنا شخصيا يعني كصحفية ما بعرف بحس بإشكال بهاي الجملة اللي هي صوت من لا صوت لهم، عشان بحس دائما أنا خليني أحكي عن حالي كتالة، دائما بخاف إنه أكون عم بمارس دور الوصاية على هدول الأشخاص. يعني أنا بدي أرفع صوتهم، ولكن في نفس الوقت أنا مش ضحية، وأنا مش مهمشة زي هدول الناس اللي أنا عم بحكي عنهم مثلا. فكيف أنا بدي أوافق ما بين هاي هو صراع داخلي، يعني أنا بدي أخليهم يحكوا ولكني بديش أمارس عليهم خلينا نحكي دور الوصاية.
هذا يعني، وأنا بتفق معك تالا إنه نحن مش أوصية على حدا صراحة، ونحن لما يعني لما نشعر إنه هذا المحتوى، هذا التقرير الصحفي التوثيقي اللي فيه كل المعايير اللي نحن نشعر إنه عن جد هذا شيء جيد اللي عم نقدمه للناس، هذا مش الأفضل بالمحصلة، وهذا ممكن رح يعبر عن الناس بس بيعبر من وجهة نظرنا، بس ما بنشعر ممكن هل دي يعبر عن كل الناس، بيعبر عن الصورة كاملة اللي ربما هم أعطونا إياها. أكيد لا، بس نحن بنحاول قدر الإمكان نعطي شوي من الشيء الغايب بالإعلام. الإعلام كتير بيغيب عن أحداث، بيغيب عن تفاصيل، عن مفاصل بحياة الناس، بحياة الناس اللي نحن بنعتبرهم ضحايا سياسات الدول بشكل عام، سياسات ممارسات خاطئة، أخطاء موظفين دولة، أجهزة أمنية. يعني بيعطي شوية من المجموعة. لما نحكي فرضاً إنه 5 فرضاً تعرضوا لسوء معاملة ترقى إلى تعذيب على سبيل المثال خلال سنة 2017، هل هم فعلياً 5 بس اللي وقعوا نتيجة هذا الانتهاك بهذا العام؟ لأنه نحن قناعتنا إنه في دائماً بتصير ممارسات غير مرئية، أو زي ما هلأ كنتوا عم تحكوا على الاستديو صوت الشفاف، ونحن بحاجتنا للشفافية، إنه كمان ما في شفافية من الدولة اللي تحكي لنا شو في أرقام رسمية صحيحة. هذا 1. 2، مرات بنشعر إنه هل في ثقافة عند بعض الناس إنه يعبروا عن شكواهم لما يروحوا على الأجهزة؟ طب ما نحن بيننا، أنا بتواصل مع ناس أصدقاء ومعارف إنه فرضا بيحكوا عن شيء تعرضوا له، بس يحكيهم طب روح أشكي فرضا للمركز الأمني، بيصير يستهجن ويقول له طب أنا بدي أروح أشكي، طب ما يعني مرات أنا بدي أروح أشكي للجهة اللي أنا تعرضت يعني لسوء معاملة منها، أنا ما رح أشكي، أنا بدي بس هيك أخف شوي أبتعد وما بدي يحطه. فمرات الصورة ما بتكون زي ما نحن بدنا. فمن هون بتيجي يعني نقطة إنه أكيد نحن مش أوصياء على حدا، أكيد نحن ما منعبر عن كل الناس إنه لا هاي الصورة كما هي، ولكن دائما لو في جانب بسيط نحن عم نعكسه.
تعرف أنا مرات بحس حالي ضحية، مش ضحية، بحس حالي وقعت بشباك الصوابية السياسية وسياسات الهوية، إنه طالما أنا مش جزء من المجموعة المهمشة فبقدرش أحكي عن هدول الناس. وبحس هذا الإشي شوي مرات بميع القضايا، أو إنه لا يعني مش الموضوع يا أنت لازم تكون مهمش وتحكي عن قضيتك يا خلاص تنسى الموضوع تماما. لا، في كتير يعني مواقف إحنا ممكن نخوضها بالمساحة الرمادية.
هي المساحة الرمادية مرات بتكون إشكالية والله يا تالا، يعني مرات مرات مرات، وأنا ما يعني ما بحكيها بإطار كمان صحفي، نحن منعيش مرات مع ناس هم ضحايا لسلوك معين، ضحايا لسياسات خاطئة، يعني حالات معينة، نحن منعيش تجربتهم، ومنصير نحكي قديش نحن بدنا نكون كتير موضوعيين. تمام، أنا ما بحب أكون بالمنطقة الحيادية إذا بدي أسميها أنا كمحمد شما، أنا بس بحب إنه لما نقدم هذا الشيء نحاول عن جد نعكس الآلام اللي ممكن مرت فيها هاي السيدة، هذا الرجل، هاي اللاجئة، هذا الطفل، قدر الإمكان بس بعيداً عن فكرة التعاطف اللي مزعج اللي مبني على أساس البكائيات. هذا هو
المبتذل
المبتذل،
والموسيقى والباك جراوند
الصدى كتير والصدى، وعيناها تنهمر، دخلت إلى غرفتها
وقبلة على خيمة
هذا مش إنه هذا ما بيخليك تتعاطف، هذا بيخليك إنك أنت تهجر وما تقرأ وما تتأثر وما تكمل المحتوى اللي أنت عم بتقدمه للناس. على كل المنصات للأسف يعني.
أنا بتفق معك يعني، لا مثل ما قال نزار قباني يعني لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، بس بالتالي يمكن أعتقد أنه المهنية والخبرة التي يكتسبها الصحفي بتخليه يعرف كيف يعمل يعني يكون بين البينين، مو يكون بين البينين، يعرف موقفه وكيف يدير موقفه، لأن بالتالي نحن يعني كانت تالا عم تذكر أنه نحن مش روبوتات بالنهاية. صحيح. يعني بالنهاية أنت عندك موقف عاطفي، وبالنهاية أنت عندك مشاعر، وبالنهاية أنت موجود في قلب الحدث والتوثيق. يعني أنت لما تبكي أمامك المرأة وتحكي لك عن مشكلتها وعن اللي صار معها، أكيد هذا الموضوع بده يعني أثر عليك بشكل أو بآخر، ولكن المهنية هون بتختلف عن يعني من شخص إلى آخر. ولكن هون يعني هذا الموضوع بيقودني لسؤال حول أخلاقيات التوثيق. يعني احنا اليوم، انت اليوم ك ك ك كصحفي، كأي صحفي، ومثل ما حكيت حقوق الإنسان هي في كل مجالات الحياة، التعامل مع الحالات الأولوية هي نقل الخبر والتوثيق، أم الأولوية هي المساعدة الفورية على الأرض؟ وتالا كانت عم تحكي معي قبل شوي وذكرت لي مثال الطفل الإفريقي لما صوروا المصور وكان أمام الطير، كان بده يأكله الطير، يعني هو عم ينتظره لا يموت ويأكله للأسف. فهون السؤال أنه هل هي الأولوية أنه أنا أنقل الخبر وأوثق الحالة، ولا أعمل أكتينج فوراً، أتحرك فوراً لحتى أنا أنقذ؟
هلأ هذا كنت عم بحكي العروة، هذا مثال إكستريم، بس هو فعلياً إحنا كتير، أنا شخصياً كصحفية تعرضت لمواقف مشابهة، طبعاً مش بقدر، مش بهذا القدر، بس مثلاً أنا بتذكر مرة رحت وثقت شو اسمه، وثقت حالة البدون في المفرق في الشمال، وبعد ما خلصت المقابلة كان واضح إنه هم عم بيحاولوا يطلبوا مني مساعدة مادية، كان كتير واضح هذا الإشي، وأنا كتير شعرت بهيك مشاعر مختلطة وكتير تضايقت، وحسيت إنه أنا عم باخد منهم أكتر من ما أنا عم بعطيهم. يعني بالآخر أوكي إحنا منوصل صوتهم بين قوسين، ولكن هي بالآخر يعني أنا بالآخر بندفع لي. والضايقني أكتر إنه لما كمان صرت أوعى، يعني صرت واعي أكتر خلينا نحكي المؤسسات التقليدية، وأشوف كيف بيدفعوا للخبراء مثلا علشان يستضيفوهم على البرامج، وبيدفعوا لهم مئات الدولارات وعادي من غير ما يحكوا، بينما الحالات ما ندفع لهم. بس أنا فاهمة كمان إنه إحنا ما بصير ندفع عشان بعدين بصير في ممكن تلاعب بالحقائق وما إلى ذلك. فهي عن جد يعني هيك بحس في صراعات كتيرة
معضلة،
فأنا دائما أكيد ما بعطيهم مساعدات مالية، ولكن ممكن أشبكهم مع مؤسسات أو مع محاميات أو هيك.
يعني ما هو رأيك كمختص في هذا الموضوع؟
صراحة هو ده موضوع يعني هو معضلة للأمانة، لأنه لما نكون نحن بقلب الحدث ومع الناس، يعني تجربة تالا بتتشابه فعلا، كنا تجربنا تتشابه مرات، إنه لما نكون يعني عم نتحدث، عم نوثق لضحايا مختلفين، يعني حالات، إنه بيصير بعضهم، أنا ما بحكي الكل، إنه بقولك إنه طب إيش ممكن إنكم تساعدوني بهذا المعنى. أنا بصراحة أكون شوي يعني بكون الواحد مش عارف وين حدود، لأنه أنت بالمحصلة بدك تلتصق لمساحتك اللي هي إنك أنت صحفي، مش رايح بهدف إنك أنت تعمل خدمة إنسانية، مساعدة تدفع من جيبتك أو تنادي أو تعمل. وبنفس الوقت كمان لأنك أنت ما بتعرف، ممكن إنه بلحظة ما بعض الحالات إنه ممكن يعطوك المعلومة اللي بيشعروا إنه هاي على هواك فرضا، فعشان هيك بشعر إنه هذا شوي بحسه عن جد يعني محسوم على مستوى إنه أنا خلال المقابلة، أنا خلال اللي أنا عم بجري معها مقابلة، أو يعني أو حدا اللي عم بجري معه مقابلة، بحسه لا ما بزبط صراحة، إنه لأنه أنا بدي أكون كتير مثالي جدا، إنه أنا جاي عشان بدي أخدم بطريقتي كصحفي، تمام، إنه أخلي شوي يعني السبوت يجي على هاي المساحة المعتمة بهذا المكان بهاي الفئة من الناس. بس بنفس الوقت أنا ميال للي حكته تالا، إنه لما أشبك مثلا منظمات معنية محلية دولية مع هاي الناس هاي الفئة، صراحة بيكون شيء إيجابي للأمانة. أنا وهذا ما بيتعارض معي يعني كصحفي مين، لأنه هيك الجمعيات ولا الممثلين المنظمات رح يقرأوا المادة، بس أنا حسيت أنه لا أوكي خليني أنا أنه الأشبك أنه مش غلط يعني، بس ما بدي أشغل أكتر من هيك، لأنه أنا صفيت هذا الدور الناشط اللي جواي اللي بديش اياه يكبر، لانه اذا كبر بحلو هذا شيء ممتاز، بس خليني اطلع من مساحتي كصحفي واشغل لاني كان اكون ناشط واشغل بهذا المعنى واكبر
يعني انت انت تقول انه الاولويه هي فعلا نقل الخبر والتوثيق وبعدها بتجي الاولويات الثانيه.
يعني عروه اذا بدك انا ما بصنف الاولويات بقدر ما انه بالتزامن، يعني انه مثلا انا بشغل ماده مش غلط احكي لام محمد خدي رقم فرضا رقم المفوضيه لشيء معين انها تتواصل، لانه عندنا اشكاليه بكل منطقتنا بشكل عام، بس بحس عندنا هون كمان انه الناس لانها ما بتتابع يعني إعلام عموماً، والدولة مش كتير شاطرة بكيف إنها يعني تساعد الناس على فهم الأنظمة والتعليمات والقوانين اللي بتتغير دائماً، فبتخلي كل الناس مرات إنها تكون تايها وين حدود اللي عم تشتغله أو وين حدود تستفيد هي أو يعني تاخد مساعدة،
مش عارفة شو حقوقها وواجباتها. أنا كتير تعرفت على ناس هم مش عارفين شو القانون يعني بتيح لهم أمور إيجابية مثلاً.
طبعاً طبعاً طبعاً، في يعني قانون العمل خدوه كمثال، قانون العمل بمسنا جميعا. طب ما نحن وقت ما تصير القصة الكبيرة منصير نشتهد، طب إيش أي مادة بالقانون، طب أي شيء رح أعمل. وأنا صراحة ما بلوم الناس البسطة اللي هم عم بيتابعوا يعني قوت يومهم، لأنه ببساطة يعني اللي بيشتغلوا بمؤسسات وعم بيتابعوا هم مرات بلحظة ما بيشعروا بحالة الضياع، إنه نحن ما بنفهم وين سياق استخدام القانون للي ممكن يحمينا أو إنه ما يحمينا. فهون بصفي شوي الموضوع بده ناخد إيد مرات، ناخد بإيد بعض ومنساعد إذا في مجال حدا يقدر إنه يوصل لهي الفئة ونحن نساعده منكون وسيط، بس لحدود معينة، بس بالمحتوى الإعلام نكون شوي يعني نحاول شوي نبعده عن هاي المساحة عشان يكون مقنع للفئة الثانية اللي هي صعب دائما مش إقناعها، لأنه نحن ما عم نقنع، بس إنه على الأقل المحتوى اللي عم نقدم يكون جيد، يكون موثق بالصورة المطلوبة، ما يكون في تداخل بين الصحفي وبين الحالة اللي وردت بهذا التقرير أو المحتوى اللي رح يتقدم للناس.
أنا زي ما قلت يعني أنا توصلت للنتيجة هاي بعد يعني تجربة، صرت أذكر حالي أنه أنا مش متبرعة، أنا مش داعية خير، أنا صحفية. ولكن كان لازم برضو أذكر حالي إشي تاني كمان بحب أسألك عنه، اللي هو أنا مش محامية، عشان مرات وهنا كمان في عندي إشكال كتير كبير فبحب أسمع رأيك فيه. أنه مرات كنت أروح مثلا أجري مقابلات والمرأة تحكي لي مثلا قصتها، تمام، وأنا أتعاطف معاها وكل شيء وهيك، أو مش محامية، أنا مش ضابط شرطة مثلا، خلينا نحكي يمكن أكثر من أنه كوني محامية، بس أنا ما عندي إشي يوثق اللي هي عم تحكيه غير كلامها، فأشعر طب أنه بديش أكذبها، بس بنفس الوقت أنا عن جد ما عندي أي دليل، فهل أنا بيطلع لي أطلب منها مثلا وثائق معينة ولا هذا الإشي يعني هنقعد يعني هي اوريدي المخلوقه يعني تعبانه وهذا، فانا اروح كمان اقعد اعايرها واحكي لها ورجيني وشو الاثبات وشو الدلائل ومش عارف شو. فكتير كنت اواجه صعوبه بهذا الاشي، وكنت دائما اعتمد على كلام الناس واشعر انه مش كافي، بس بنفس الوقت اضلني اذكر حالي انه انا مش ضابط شرطه، انا صحفيه وخلص، الناس بدها تصدق ما تصدق، انا ما عندي يعني إشي تاني. فبعرف انت شو رايك بهذا
والله القصة. انا ما بعرف اذا في وقت احكي لكم بتجربه صغيره انا مريت فيها. كنت أشغل براديو البلد زمان بأظن بال2010-2011، كان عندي برنامج معني بحقوق الإنسان بهذاك الوقت بالراديو، ففي مرات رقم تليفوني بيصير إنه يعني بين بعض الناس، إنه مثلا قابلت ناس أو بيصير يعطوا رقمي لناس معينين تانين يعني واجهوا إشكاليات. المهم إنه أظن هذا الحكي بال2011 إنه تواصل معي شاب أربعيني إنه بيحكي لي إنه أخذت رقمك من شباب، وإنه بدي أحكي لك إنه أنا تعرضت لتعذيب بإيد حدا من يعني بداخل مركز أمني. فلهذا المركز الأمني أنا يعني عندي كانت لي تجربة بهذاك الوقت إنه أنا كنت ناشط مع يعني أنا صحفي، بس بنفس الوقت إنه منخرط بهذاك الوقت تحالف اسمه كرامة ديجنيتي، هو مكون من محامين أغلبهم برصدوا حالات سوء المعاملة في المراكز الأمنية والمراكز السجون. ب بس أنا كصحفي أنه كنت مستفيد بالأفكار والمعارف اللي كنت أستفيدها من المحامين وآليات التوثيق اللي هم بيشتغلوها. هلأ أول إشي سألته على التليفون، طب أوكي أنه هل عندك تقرير الطب الشرعي اللي بثبت أنك أنت تعرضت لسوء معاملة؟ وألف سلامة عليك طبعا وبتمنى تكون بخير. وأنا بقول لي معي كل إشي وما بعرف إيش. قلت له طب أنه وين بتحب نلتقي؟ بقول لي أنت وين بتداوم؟ قلت له بهذا الراديو. بقول لي وين موقعه؟ دليته إجا. هلا فعليا في عنده، أنا حسيت في عنده كدمة على يعني تحت عينه شوي في إجره، فقلت له ألف سلامة عليك. بقول لي والله معصب ومتوتر وكذا. بقول لي أنت إيش محتاج؟ بقول لي أنا بدي أحكي لكل الدنيا، بدي أوصل للأمل، بدي أوصل لشو اللي صار معي. بقول له طب أوكي، نحن سبيلك ووسيلتك، بس أنا بدك تساعدني عشان أساعدك. بقول لي إيش بدك؟ بقول له أعطيني تقريرك الطبي، الطب الشرعي. بقول لي هي عندي التقرير. أعطانيه، هو عبارة عن عيادة لطبيب خاص. فبقول له طب الطبيب هذا الخاص هو ما قالك انك انت لازم تتحول اوتوماتيكلي على المستشفى البشير عند هناك قسم في قسم الطب الشرعي، انه عشان لازم يوثقوا، لانه غير هيك الامن مش رح ياخذ افاده تقرير طبي عادي بهذا المعنى، رح تتحول اوتوماتيكلي على مركز الطب الشرعي. هلا انا كله تعلمته شوي هاي التفاصيل الخطوات لما كنت مع هدول المشطاء،
مع الوقت
ومع يعني الحقوقيين. فبقول لي طب اوكي انا بعمل هذا الحكي. قلت له قديه صار لك امبارح؟ بس انا حسيت انه بنفس لون الكدمات انه متغير شوي، بس انا ما مش داخل بالانواع يعني هاي التفصيلات. بقول لي انا بالضبط انا صار لي يومين. هلا المهم انه فعلا راح على تقرير الطب الشرعي، بس انه كان متعرض ل يعني متطاوش مع واحد وفايتين على المركز الامني، والمركز الامني انه كاتب فيهم شكوى التنين وقتها. هلا هو مولع كان ومتضايق من
بده يتهم الكل،
بده يتهم، بس انا ما اخذتها هاي كدليل، واخذتها انه هو تعرض لسوء معامله ونقلتها. بس بالمقابل في عنا حالات كتير نقلناها بسوء المعامله في المراكز الامنيه. هلا هذا خدمني شغله تالا وعروه، انه يعني لما كنت مع وسط هدول المحامين انه مرات انه لازم نكون عشان نحمي حالنا، انه اوكي تقرير الطب الشرعي، بس في كمان في علامات بتبين على الواحد. انا بحكي بمثال هو سوء معامله. بعدين شغله ثانيه، انه انا ما بحكي تعذيب بالماده، لانه حسب قانون العقوبات واتفاقية الأردن وقع عليها، هاي الاتفاقية مناهضة التعذيب الكونفنشن اجينست تورتشر، انه ما في شيء التعذيب هو حكم. فانا ما بدي احكي تعذيب، هي سوء معامله قد ترقى الى التعذيب، وهي فعليا قد تكون هي تعذيب، بس انه حتى نكون نحن كمان بالسيف سايد، لانه
فاهمين المصطلحات القانونيه.
بالضبط،
هي منطق انت بدك تتاكد تعمل فاكت تشيكينج بطرقك الخاصه،
وبتحميني وبتحميني كمان، وكمان بتنصف الضحيه عشان ما يقولوا وقت الدوله انه هذا كذاب، بيطلع بالاعلام عم بكذب والصحفي كذاب، وهي بتكون
بضرك، بضر مصداقيتك، بضر مصداقيتك. وهذا اعتقد كمان هون موضوع الخصوصيه، يعني هذا اللي عم تحكيه انت، الخصوصيه ممكن ان تتخطاها اذا كان في حاجه لتوثيق الحدث او لا، يعني اضافه ريفرنس، يعني خلينا انه مشان تحمي نفسك وتحميه هو ايضا، يعني بالتالي ويكون في مصداقيه بنقل هذا الموضوع. انا يعني الموضوع يطول، وانا بعرف انه في بتمك لسه حكي مثل ما بيقولوا بالسوري، بس ولكن للاسف الوقت ادركنا، الوقت ادركنا، واكيد زميلتنا هي على قاعده على نار وعم
من خلف الكواليس
بتحب الغناء، هي بتحب الغناء. على كل حال، على كل حال اشكرك جزيل الشكر.
شكرا.
واشكر زميلتي تالا. اليوم حنختم الحلقه معك مره اخرى مع ضيفنا يعني بمعنى آخر، وإلى يعني إن شاء الله بنلتقيك بحلقات قادمة، ويكون الوضع أفضل وأفضل في العالم.
شكرا كتير يا محمد.
شكرا تالا وشكرا عروة. أكيد الحديث يطول، وأنا سعيد أني أكون معكم بهذا الحوار الشيق. ممنونكم، شكرا كتير.
كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى وعروة عيادة، من الهندسة الصوتية عروة عيادة، من النشر والتواصل مرام النبالي. إذا كنتوا من محبي البودكاست وحابين تنتجوا برنامج خاص فيكم، ممكن تبحثوا عن بودكاست كواليس صوت لحتى تتعلموا عبره كيفية صناعة البودكاست. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.